بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني والعشرين بين يدي شرحنا بهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة الثالثة عشرة، والتي هي بعنوان حبس الشمس لنبي الله يوشع عليه السلام. حبس الشمس لنبي الله يوشع عليه السلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى ممهدا لهذه القصة: كان القادة العسكريون يحشدون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من الجنود، ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروب، ولكن نبي الله يوشع عليه السلام الذي فتح الله على يديه الأرض المقدسة لبني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام لم يهتم بكثرة العدد عند مواجهة أعدائه، وإنما اهتم بالنوعية المقاتلة، ولذا أخرج من صفوف جنده أولئك الذين تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية رحمك الله، التي تملك على العباد نفوسهم. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غزا بذلك الجيش إحدى القرى، وخشي أن يدخل عليه الليل قبل أن يتم الفتح، فدعا ربه أن يحبس عليه الشمس فحبسها، حتى تم النصر، وتلك آية من آيات الله، وأجر الله على يديه آية أخرى عندما كشف له الذين غلوا من الغنيمة فأغضبوا الله عليهم. كان هذا هو التمهيد، وإليكم نص الحديث. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم حل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنستمع إلى الحديث مرة ثانية. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا الحديث إخوتي مخرج عند الإمام البخاري في كتاب فرد الخمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم، في الجزء السادس، صفحة 220، رقم الحديث 3124. ورواه مختصرا في كتاب النكاح، باب من أحب البناء قبل الغزو، في الجزء التاسع، صفحة 223، الرقم 5157. ورواه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم، في الجزء الثالث، برقم 1326، أي الصفحة رقم الحديث 1747، هو في شرح النووي على مسلم الجزء 12 الصفحة 409. هذا عن تخريج الحديث. ينتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى غريب الحديث، فيقول: غزا نبي. معنى غزا نبي أي أراد أن يغزو، أراد أن يغزو. ملك بضع امرأة أي عقد نكاحه على امرأة. عبالك شاهد إن شاء الله، ربنا يمن عليك وتعقد إن شاء الله، لأنه بالعقد الشرعي يملك معاشرتها. يبقى ملك بضع امرأة يعني عقد إيه عليها، لأن العقد خلاص زواج. وكلمة لما يبني بها أي لم يدخل به، يعني عقد ولم يدخل به، ده لا يصلح للجهاد لأنه معلق، هناك خلائق تجذبه إلى الدنيا، فصعب تقول له روح إيه، يعني تقول له رجع أنت بقى، روح ابني وبعدين نفكر إن شاء الله، فأنت لا تصلح. كلمة خلفات هي النوق الحوامل أو الغنم الحوامل، الناقة لما تكون حامل بنسميها خليفة، وكذلك الغنم. ولادها أي نتاجها، يعني عنده غنم حوامل لسه ما انتجتش، بتقول له تعالى جاهد، هو منتظر الثروة، ولا عنده بيتاجر في البعير والنياق وعنده النوق كلها ما شاء الله حوامل وهتولد، تقول له تعالى، تقول لك ازاي ده انا اسيب دول لمين؟ ده معلق لسه في على قوله اللهم احبسها، الله اعلم بالكيفية التي حبس فيها الشمس حتى تم له النصر. كلمة الغلول يعني السرقة من الغنيمة، السرقة من الغنيمة. كلمة لازقت اي التصقت، فلازقت لغة عربية، رأس بقرة اي قدره او كصورته من ذهب، يعني كانوا سرقين قد رأس البقرة ده. هذا عن غريب الحديث. الآن نقف مع شرح الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء الله غزا غزوة لفتح إحدى القرى، وهذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، أحد أنبياء بني إسرائيل، وصح بذلك الحديث عند الإمام أحمد في المسند، ذكر فيه النبي اسم هذا النبي أنه يوشع ابن نون. طبعا يوشع ابن نون هذا عليه السلام هو الفتى الذي كان في صحبة نبي الله موسى عليه السلام، عندما انطلق موسى لطلب العلم على يد الخضر كان مع فتى، الفتى اللي كان شايل المكتب وكان رفيقا له في السفر أنت أغشى صحبة الأنبياء، فبعد موسى أصبح نبيا اختاره الله للنبوة. عشان كده أقول دايما مصاحبة أهل الفضل فضل، مصاحبة أهل الفضل فضل، يعني حتى أنت المثل الشائع يقول لك من جاور السعيد يسعد، وده حق، إنك لما تجالس الصالحين بخلاف ما تجالس الصالحين. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من مجالسة أهل الفساد وأهل الفجور وأهل البعد عن الله، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابه، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. شوف التشبيه الجميل جدا، يقرب المعنى ويوضح المعنى، يقول لك ان الجليس الصالح ده النبي بيشبهه بايه؟ بحامل المسك، يعني بائع العطور. شوف انتم محلات العطور حتى في الغرب هنا في محلات كثيره، مره اخ دخلني محل عطور حاطين لك كده برسنات للتجربه، تخش تيك 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 وتجرب صح بدون ما تدفع حاجه، صحيح؟ ادي حامل المسك، اما ان يحذيك يعني يديك هديه، اديك دخلت لقيت البرفان هديه رش زي ما انت عايز، صح كده؟ واما انت بتاع منه ان انت تشوف حاجه تعجبك تشتري، صحيح؟ واما ان تجد منه ريحه طيبه، يعني اقل شيء هتشم ريحه طيبه. ف صحيح. وكذلك أهل الصلاح لن تعدم منهم فائدة، إما يكون عندك مثلا مشورة تسأله شيء يبصرك بخطأ أنت وقع فيه أو بصواب أنت محتاج تعمله، إما أنك تسمع منه علم نافع، إما لما كانش ده ولا ده مش هتسمع منه ضرر، لا غيبة ولا نميمة ولا تجريع ولا ولا ولا. وده الجلسة المفترض الإنسان يحرص عليه، اللي مجالسه كلها طيب مفيش فيها مشاكل خلاص كده. إنما النوع الثاني بقى النبي شبهه بإيه؟ بنافخ الكير. الكير ده آلة عند الحداد بيشعل بها النار، بيسموها الكور، حتى كده بعض البلاد يقول لك الكور، كور الحداد. الكير ده عبارة عن حط فحم وهي آلة كده يقعد يعمل كده بيد كده يسخن الفحم وتقلبه وتولع نار وشرار عشان نحط عليه الحديد يبدأ يشكله يبقى سهل على النار، ماشي كده. لو حضرتك بقى وقفت جنب الآلة دي بعد يفهم ان الحديث يعني بينتقص من قدر الحداد، نقول لا لا علاقة، ده بيشبه بس الآلة الله يكرم. يقول لك شوف آلة الحداد دي لو انت رايح تقف جنبه ايه اللي يحصل لك؟ اما ان شاف يطير من الكير ده تولع لك هدومك تحرق تخرمها لك، او الدخان والريحة الخبيثة تتعبك. فكذلك الجليس السوء تقعد معاه يا سبحان الله يولعك. ليه؟ لانك هتقعد تسمعه. طب هو بيتكلم في الغيبة والنميمة، المستمع شريك وله من الوزر كوزر المتكلم إن لم ينكر عليه، يبقى ضيعك دخلك النار، صحيح؟ قال وإما إن عمرك ما تستفيد منه، مجلسته كلها ضرر، ماشي كده. فعشان كده نقول لك احرص على مجالسة أهل الخير. تعالوا ندخل في أهل الخير العلماء والدعاء. يدخل أهل العبادة العباد والصالحون، أهل الإيمان، أهل الطاعات، اللي بيخدموا المسلمين، اللي بيسعوا في أعمال الخير. يعني مثلا الشيخ محمد ده راجل مدير الجمعية هنا الإسلامية، فين؟ في الجامعة هنا. اسمها إيه محمد؟
الإسلامية.
اسمها إيه؟ بسموها إيه؟
إيهاجي.
الراجل ده الرئيس، تقعد معاه كتير يعني محمود، لأن هتلاقيه مشغول بإيه؟ عمال يرتب لخدمة الطلبة، يعمل كذا، تقبل الطلبة الجدد، بيعد مش عارف برامج، هنعمل دورة، هنعمل كذا، بيخطب الدعوة مين اللي هيخطب، مش عارف، صح يا محمود؟ يعمل شاي للشيخ، يقول لك يا محمود روح اعمل كوباية شاي للشيخ. فمجلستهم كلها خير. ليه؟ هتنتفع، إما إنه يبنوك لعمل فيه خير، خدمة للمسلمين، أو مش تسمع منه ضرر، مش تسمع منه ضرر. إذا أنت عليك إن أنت تجالس أهل الصلاح وتبتعد عن أهل الطلاح، عفانا الله وإياكم منه. وعشان كده كان بعض السلف يقول إذا جلست الجاهل فاصمت، وإذا جلست العالم فاصمت، فإن صمتك عند الجاهل يزيدك حلما، وصمتك عند العالم يزيدك علما. فأما يكون واحد جاهل ما تتكلمش خلاص بقى، عشان ما تفتحش باب الكلام، إنك لما تتكلم الجهل هيكتر والمجادلة هتزيد مشكلة اسمه. فصبرك يخليك تتعلم الحلم، تزداد حلم، وما تسكت عند العالم هتتعلم، خليه يتكلم. قال ايه؟ عشان كده قالوا من الادب لما يكون بينك حد من اهل العلم حاول تنكشه وتطلع منه، مش انت اللي تتكلم، مش فرصه ان انت تتكلم، لا اتكلم بعيد عنك. لما يكون موجود حد من اهل العلم استغل فرصه وجوده بينك، اساله، ناقشه، اسمع منه. ليه؟ عشان تزداد عشان كده كان السلف يقول كل ما إذا وجدنا من هو أعلى منا في العلم اعتبرناها غنيمة، يعني يوم غنيمة مكسر عجيب. وإن وجدنا من هم في مستوانا علما دارسناهم العلم، وإن أجدنا من هو أقل منا علمناه. يبقى الأعلى منك يبقى اسمع منه، غنيمة. اللي زيك يبقى تناقش معه، حاول تدرس العلم سوا. اللي أقل منك حاول تعلمه، يبقى أنت حياتك كلها في الخير. فيوشع بن نون كان ملازما لموسى عليه السلام في رحلته للخضر، فمن الله عليه بعد موت موسى أن يكون نبيا من أنبياء بني إسرائيل ويجعل الفتح على يديه. قال أحب تجده الشيخ، وكان قد صاحب موسى في حياته وصار معه في رحلته إلى الخضر كما سبق بيانه في قصة موسى والخضر. وقد أوحى الله إليه بعد وفاة موسى واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده، وهو الذي تم على يدي فتح الأرض المقدسة. طبعا تحافظين أنتم بتجد فلسطين يا محمد؟
نعم.
أشيخ محمود اللي فتح بيت المقدس في بني إسرائيل مين؟ يوشع بن نون. وصولا الكون اتغيرت من أجل الفتح عشان جيل العقيدة. يبقى إذا بيت المقدس لن يفتح إلا بالعقيدة، إلا بالإيمان، إلا بالجيل اللي القرآن وصفه. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. شوف خلي بالك، عباد لنا مش لدنيا، عباد لله، أولي بأس شديد. ما تعنيهم الدنيا ولا شهواته ولا لعاعه أبدا، إنهم ليه هدف الآخرة. فإن شاء الله الجيل ده جماعة موجود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين يضرهم من خذلهم إلا من الأواء. لما سئل النبي من هم يا رسول الله صفهم لنا، قال بيت المقدس وبأبناء في بيت المقدس. فالجيل موجود بيتربى، وإن شاء الله في آخر الزمان هيكون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كل ما يحدث في الكون ده كله تمحيص. تعال عشان تشوف بعينيه، شوف المنافقين دول اللي بيبيعوا القضية وبيدهنوا من أجل دنيا، ومربك يزيرهم واحدة واحدة. شوف اللي بيندس في وسط الصالحين خديعة ومكر حتى يقعهم في الشر، وحتى يكشفوا واحد واحد. سبحان الله، آيات ليه لما الأمة تعد بقى هيظهر إيه الجيل اللي احنا عايزينه ده. عشان كده أقول لك لازم أنت تساهم في بناء الجيل ده، ولو بلبنة. أنت مطالب تستنفذ ما في وسعك وتأدي واجب الوقت. انت الان واجب اعمل كذا، اتقنه. انا طالب الان بدرس، اتقن دراستك. انا طالب علم، حصل العلم. انا عالم، علم الناس الخير واجتهد. انا داعية، ادعو الى سبيل ربك، وهكذا. قدم اللي عليك، اما الثمرة والنتيجة مش شرط انت تجنيها، ممكن غيرك يجنيها. كما اذكر كثيرا ان الشيخ الكبير لما جلس يزرع نخلة، عد عليه طفل صغير فتعجل، تزرع نخلة يعني راجل كبير في السن كده تزرع نخلة. فالطفل يعني طبعا أطفال زي ما مش زي أطفال من دول، طفل عنده فكر وفهم. قيل أن الطفل ده كان عبد الله بن الزبير، كان صغير السن. فقال عمه: ماذا تصنع؟ قال: بني أزرع نخلك. قال: وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ يعني شوف، حتى الطفل عنده زهد في الدنيا، أنت عندك أمل أنك تعيش لما النخلة تطلع وتطلع وتأكل منها. أقول له: أنت أملك طويل قوي، يعني أنت كبرت في السن تفكر في الآخرة. شوف حتى تربية الأطفال، جيل يا جماعة، جيل تربى على مية القرآن، ماشي كده مش بيعيط على اللعبة ولا إيه، لا كان جيل. فالمهم، قال الشيخ الكبير: بني زرع أباؤنا فأكلنا ونزرع لتأكله. أنا بزرع لك أنت مش ليا أنا، أدي المسلم يا جماعة، أنا بعمل الخير مش لازم ليا أنا، غيري قد يبنيه. المهم أن أنت تصنع إيه الخير، ودي قاعدة أفهمها كويس. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لا يمكن يا جماعة يضيع معروف أبدا عند الله تعالى أبدا. أي عمل هتعمله لله والله لن يضيع أبدا، مش ممكن. فأنت اعمل الخير، سيب الأمر لله، ما تلتفت لنتيجة أو أثر. ليه؟ أنا مطالب كمسلم أعمل الخير. فالعبد في التفكير والرب في التدبير سبحانه. إذن اللي بيحدث كله إيه؟ تمحيص غربالة. تعرف المنخل، حط كده في الدقيق وتبقى الحاجة تقعد تغربل. ليه بتغربله كده؟ علشان الحلو ينزل ويبقى إيه؟ الشوائد. بعد ما تخلص تجد الشوائد موجودة فين؟ فيما بنعمل فيها إيه؟ ترميها على الزبالة. فهمت حاجة؟ أو اللي بيحصل ده كله غربالة، عشان الحلو نستخلصه ينتفع به الناس، والوحش يروح فين؟ على المزبلة، مزبلة التاريخ ده في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخر. أنت بتخدع مين؟ تخدع الله الغني السميع البصير الذي يدبر الكون. فاللي بيداهن في الدنيا ده لأنه غافل عن الله. وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره لانضبط. عشان ما تستعجلش مثلا في فلسطين ولا في
سوريا ولا في مصر ولا في تونس اللي بيدهم يبيعوا القضايا ويبيعوا الدين، لا تتعجبش، الله قادر على إهلاكهم، ولكن وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. إذن أنت عليك تقدم ما هو مطلوب منك واترك النتائج على ربك عز وجل. فشوفنا نبي الله موسى عليه السلام أراد أن يدخل ببني إسرائيل بيت المقدس، رفضوا جابهم ضرب عليهم التيه ومعهم نبي وكليم، لأن سنن الله لا تجامل أبدا. سبحان الله، خلي بالك، خلاص سلمت وخلاص في التيه اهو. شوف الفتى ده اللي تربى على إيد موسى هيبقى نبي بعد منه، وهيربي جيل فريد، جيل عقيدة صحيحة، ويبدأ ينقيه الغربلة بقى، ده ما يصلحش ده ما يصلحش ده ما يصلحش، ويتم الفتح على الاجبات كده، والكون هتتغير السنن بتاعته من اجل الفتح، الشمس تحبس. نعم، القصص ده كله بيثبت اهل الايمان، عشان تثبت ان مهما يحدث حولك ما دمت في معية الله فلا تحزن فلا تحزن. ثاني هذا الحمد، فخليك نائب للرئيس ده واشتغل كويس، مش عايزين مشاكل. الله يرضى عليك. قال: وقد حرص نبي الله يوشع عليه السلام عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن يكون جيشه قويا متماسكا. لازم الجيش يكون قوي، عشان كده دايما يا جماعة مطالب من الصف المسلم أنه دايما ينظر للصف وينقيه، ده ما يصلحش ده ما يصلحش ده ما يصلحش، عشان تعرف تشتغل مع من، من اللي يصلح للعمل. ماشي، خليه مستمع عادي، انما انت بتركز على مين اللي ممكن يخدم دين، اللي عنده قدره على العمل وقدره انه يبذل مجهود. ماشي يا شيخ محمود، عشان كده لازم ننتقي دايما كده، شوف مين اللي يصلح ومن الذي لا يصلح. ليه؟ لان هنا مفيش مجاملات، العمل للدين محتاج لرجال، محتاج لرجال، فاذا اندست بينهم اندس لابد ان يكشف ويفتك ستره عن طريق البصيره بقى، ان اهل حق يكون عندهم بصيرة ومتابعة وتنقية ومراجعات. مش كده؟ عشان كده كان علماءنا يقولوا دايما كده يا جماعة، مهم جدا، يقول لك كما قال عثمان: اتق المؤمن فإنه يرى بنور الله. فدي كان دايما علماءنا يعلمونا كده، يقول لك قد يندس في الصف من يندس، لكن ينسى المندس أن أهل العلم وأهل الفضل لهم بصيرة ولهم صراط، وأن الله يؤيدهم سبحانه جل وعلا. فياما يا جماعة مرت قصص وقصص وقصص سبحان الله، ولكن من يعتذر؟ من يعتذر؟ عشان كده دايما كان بذكر لكم قصة مدير في مدرسة، كان دايما كده اللي المرتوي ده اللي عامل زي التعبان، يقول له: يا فلان قل شاكروك وكثر شاكوك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. ما هو التلون بيكشف على طول ظاهر. المشكلة إن دايما أهل النفاق والتلون يكذبوا وينسوا إن هم كذبوا، فاهم؟ فتجد بعد فترة يقول كلام نقيد اللي كان بيقول قبل كده مع ده ومع ده ومع ده، لما تيجي أنت تركز الصورة تلاقيه منافق منافق. سبحان الله، ليه؟ لأنه مش حاسس، هو على طول مشغول إنه يتلون، فشغله بالتلون بيسقطه. إنما الرجل العبد الصالح هو له منهج واحد، له طريق واحد، ما بيتغيرش، ما فيش عنده تلون. طب هتلون ليه؟ هنتلون ليه؟ احنا منهجنا نعمل الخير، طب هنعمل الخير. منهجنا قال الله وقال رسوله، طب هنتلون ليه؟ منهجنا ما دام الله معك فلا أحد عليك، يبقى نخاف من المخلوق ليه؟ فاهم؟ فانت سر على بركة الله، مؤيد بالحق من قبل الله ومن قبل، خلاص انتهت بقى. فذلك كان يقول بعضهم: إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. سبحان الله، كل اللي أنت تخاف منه في أمان، ليه؟ ما دمت في معية الله عز وجل. فلازم تنقية إيه بقى يا محمد؟ دايما كده كمدير أنت دايما تتابع نفسك غلا معاك باستمرار، تركز مين اللي يصلح ومين اللي لا يصلح، عشان نبدأ نشتغل، عشان تقدر أقدر أكلف مين بالعمل. فتبدأ تختبر من حولك، ده ممكن يصلح، كلفناه ده ما مش بتاع شغل، طيب برضو نراعي نشوف كذا كذا كذا، تتدرج معهم لغايه ما تنتقي السله اللي ممكن تخدم وتقدم العمل، يبقى دول عليهم العمل كله والباقيين يبقى ماشي كده اذا حب يساهم. لكن انا عندي ركيزه بشتغل بيها. خلاص كده يا شيخ محمود؟ عشان كده الواد ده كويس اللي انت اخترته نايم بيعمل شاي حلو يبقى ينفع، بيعمل شاي حلو يبقى ينفع. صح يا مسك؟ فاحنا بنتعلم من القصص العبر دي كلها. فيوشع بدأ ينقي ايه؟ الصف بقى انه مقبل على عمل جهاد. الجهاد ما ينفعش فيه اما اقبالي اما فراغ. خلاص كده تروح بجماعه من فوق يفروا منك تبقى مصيبه. لا خليكم انتوا بتوع الفراغ خليكم على جنب، احنا عايزين لايه؟ اللي فعلا طالب للاخره عشان ينصر به الدين. قال: ولذلك اخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون سببا في الهزيمه لانشغال قلوبهم انشغالا كبيرا بمسائل الدنيا التي لا يستطيعون التخلص من اعمال قلوبهم وعقولهم بشانها. ما يقدرش واحد عقد على امرأة لسه ما دخلش هيروح لك الجهاد يقعد عايز الليل يقعد بقى يبكي على الاطلال ويقعد يعيط هيبقى امتى يحرز ده؟ ما ينفعش يحرز ده. انا عايز كانوا في الجيش عندنا زمان يسمعوا لك الاطلال ويقعد يعيط. اطلال مين يا راجل؟ وتلاقي نفس الخدمه ده ما ينفعش ده يا محمود، ده خليه نايم جنبها الله يكرمك قول له روح ابعد عننا انت هتشتغل لنا. ها وتلاقي بقى كده على طول مقطوف وحالته مصفر ومريض مالك حبيبته بعيد عنه. يبقى ازاي ده ايه؟ ينفع ده يا مسك؟ ما ينفعش يا مسك ده. يبقى ده يبعد عننا. قال: فقد استثنى ثلاثة أصناف من المقاتلين أمرهم بعدم الخروج معه. الأول الذي عقد نكاحه ولم يدخل بزوجته، ولا شك أن هذا الصنف يكون متعلقا بزوجه أشد التعلق، وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب. فترجع بسرعة بقى كده، يعني المرة دي من فاشتك معانا روح ابني بزوجتك لما هتستقرني بقى ناخدك المرة الجاية إن شاء الله، لكن دلوقتي ما تنفعش هتعطلنا. ويتجد حتى معظم أسئلتهم عن البيت والزوجة وكذا وكذا، مش يسأل مثلا عن النصر والتمكين لما نقولش ده نصر وتمكين يا عم. أنا فده ما ينفعناش يا محمود، ده يرجع يعني انت دلوقتي ما تنفعش يا محمود، انت عقدت بس ما تنفعش. طب ممكن تعمل لنا شاي؟ بتغطيش بره. والصنف الثاني المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد، واحد بيعمل برج وعماره عمل بيته لسه بيعمل السقف وشغال، تقول له تعالى تعالى فين يا عم الحاج؟ طب ودول البناء وكذا من سقف ده لسه متعلق، خليه ده يخلص بناء. والثالث الذي اشترى غنما او نوقا حوامل وهو ينتظر ان تلد او تنتج. ما ينفعش ده، خليه قاعد لغايه ما ايه يجيب الثروه بتاعته. ان المبدا الذي اعتمده هذا النبي يدل على انه قائد فذ صاحب نظريه في قياده الجيوش واعدادها للقتال الذي يكون به النصر. عشان كده يقول لك دايما لازم خبره العلم. ممكن انسان يكون صالح وعابد لكن ما ينفعش يشتغل. خليك انت في العباده، انت تقيم الليل وتدعي لنا، انت تصوم النهار وتدعي لنا، انما انت ما ينفعش تكلفك بعمل. ماشي كده؟ مش معناه انت كويس جدا بس انت عابد، انما العمل ده محتاج لواحد عنده علم، واحد عنده قوه وخبره مش اي حد. علشان كده يا جماعه لما تقرا السيره تجد عجبا. يوم بدر مثلا النبي نزل في منزل بجيش الإسلام، قالوا الحباب بن المنذر رضي الله عنه أرضاه. الحباب طبعا رجل عبقري فذ، ده شغله القتال. في ناس كده يا جماعة أصلا دول معدين لكده، زي خالد لا يحسن إلا القتال، خليه في القتال. ما تجيش قاعد خالد بقى يعلم الناس إيه العلم، لا خالد ده بطل خلينا في الساحة، إنما أبو هريرة يقعد يعلم الناس العلم، إن الناس قدرات وطاقات وتخصصات. فالحباب بن المنذر يقول للنبي: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمشورة؟ يعني ده بوحي، ما يقدرش ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر نسمع ونطيع ولا كناء خبرة ومشورة؟ قال: لا، إنما الحرب والمشورة يا حباب. قال: إذن هذا المنزل ليس بمنزل، ده ما ينفعش القتال. الله أكبر، ده بيقول للنبي الله النبي اسمع له قال فماذا ترى يا حباب طب نعمل ايه قال ننزل عند اخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من الابار فنشرب ولا نشرب قال نعم الرأي رأيت يا حباب وراح امر الجيش يقوم ويعسكر في المكان اللي ايه اللي امر به حباب بن المنذر ليه ده متخصص هنا تسمع له خلي بالك من البنت عشان تقفل البتاع الله يكرمك عشان دي مشكله مسكين انتوا قعدتوا على الكمبيوتر كمان خلي بالك بقى دي علامه على النائب بتاعك ساب البنت ومشي لما تيجي بقى تسيب عمل تكلف غيرك بيه فاهم انت قلت تعمل شيء بقى انا عارف ربنا يبارك لكن تبتلي الكمبيوتر مع طفله هتطك هتقتل لك البث المباشر على الناس اللي تسمعونا بقى ماشي فتقول للمدير يا سعاده المدير بس انا كنت بشاهد فتابع انت ايه الله يبارك ولا هنستبعدك خالص انت حر درس النهارده شكله كده هيكون بعديه في كلام المدير قاعد بيسمع انت حر قال ان المبدا الذي اعتمده هذا النبي يدل على انه قائد فاسد جزاك الله خير الله يرضى عليك صاحب نظريه في قياده الجيوش واعدادها للقتال الذي يكون به النصر ان الجيوش لا تنتصر بكثره عددها بل بالنوعيه التي تقاتل فالنوعيه اهم من العدد والكميه وذلك ما من معركه خاضها الاسلام الا كان عدد المسلمين اقل من عدد الكافرين وكان النصر للمسلمين ان احنا بننصر بالايمان بننصر بالنوعيه مش بالكم في نوعيه زي ما القران وصفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه النوعيه صفه الرجوله مش اي حد ماشي كده ياما ناس ذكور لكن ليسوا برجال لان الرجوله دي صفه ماشي كده عشان كده اقول كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل ابدا ابدا ياما ناس ذكور تيجي تتكلم معاهم ينتقد وضوءك والله العظيم زي الشيخ اللي قاعد في الازهر وده قدامه كده شويه اولاد وهو نظره بعيد زي حالتي كده فولد كده بقى ماشي مع الموضه عامل لي قصيره كده في شعره ومش عارف ايه ولابس سلسله فالشيخ نظر له كده قال له اقرا يا بنتي قال له بنتي انا ولدي عم الشيخ قال له ما اخذ يا ابني ان البقره تشابه علينا انا مش شايف انت انا شايف بنت قدام ماشي كده فياما ذكور لو حتى تيجي تتكلم معاهم ينتقد وضوءك ما شاء الله صوته كده ايه ده في ايه مش عارف ما تعرفش فاسال الله السلامه فقال من المؤمنين رجال يبقى احنا عايزين نوعيه قال ولذا اخرج من جيشه المشغول القلوب الذين يكونون في ارض المعركه وقلوبهم معلقه بالزوجه التي سيدخل بها او البناء الذي سيسكن او الماشيه والانعام التي ستلد وتنت وفعل هذا شبيه بما امر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهر هذا الاختبار عشان كده مهم جدا للقائد يختبر الجنود دايما يكون في اختبارات مستمره من ده اعداد مفيش حاجه اسمها كده اللي يقول لك بالبركه ايه اللي بالبركه لازم العمل يكون قام على اسباب وعلى تنظيم وعلى اعداد ودي المشكله اللي بيقع فيها كثير من المسلمين يمشي الامور كده وخلاص ما ينفعش اي امر يمشي كده وخلاص ما ينفعش لازم يكون في اعداد في تنظيم جيد في متابعه مستمره عشان العمل يكون ناجح ودي كنت في الدراسه عارفين الكلام ده كله لو انت ذاكرت عشوائيا كده ما ينفعش لازم تعمل ملخصات تعمل ابحاث وتمسك ماده ماده وتظبط الامور اللي فيها وتشوف ايه النقص هنا وكده ويقول لك اعمل اللي مش عارف بحث عن كذا وبحث عن كذا عشان تكون كويس ولازم تقدم الرساله وتقعد سهران الليالي وتجمع من هنا وتروح هناك ليه عشان تبقى في الاخر دكتور او عندك ماجستير راجل عنده علم تعب فتجد عنده العلم بخلاف بقى الجماعه الغشاشين الكذابين هيقول لك اخد شهاده بالفلوس وخلاص ويغش ويطلع في الاخر خطيب فاضي ناس معاهم دكتوراه ولا يحسنون قراءه حديث عن النبي والله العظيم ودكتوراه فين في علوم شرعيه يقول لك دكتوراه مش عارف في كذا دكتوراه في التفسير وده تيجي يقرا الحديث يقراه خطا وكانوا معنا والله العظيم اخوه في الجمعيه الشرعيه وغيرها يقول لك دكتور، لما يجي يقعد يقرأ الحديث يقول أخطأ. هو ده عمل زي أحد المشايخ من العلماء في المملكة العربية السعودية من علماء الكبار، فبيشرح شهادة الزور، قاعد ساعة في محاضرة عن شهادة الزور، قاعد طالب ثلاث عديث، قال لي يا شيخنا بس أنا عايز أعرف معنى شهادة الزور. بعد ساعة بيشرح ماشي كده، قال له يا ابني أنت حاصل على إيه؟ قال له أنا حاصل على لسانس شريعة ومش عارف لسانس إيه. قال له هي دي يا ابني شهادة الزور، الشهادة اللي بعد دي شهادة الزور، ما دمت في شريعة ومش عارف معنى شهادة الزور يبقى شهادتك أنت إيه؟ زور، خدتها بالكذب، خدتها بالغش. نسمع كده مقاسي والله، اللي يقول لك اختبارات القرآن، طالب يحط القرآن في دورة المية ويستأذن أثناء الاختبار عشان يخش الحمام يشوف الصورة إيه ويروح يغشها في الحمام المصحف، ومنهم من يقطع صفحات المصحف في الشراب عشان يغش منها. دول هيبقوا أئمة ودعاء بعد كده، إن لله وإنا إليه راجعون. علشان كده أنا نسأل الله السلام، فلازم متابعة ولازم إعداد جيد، لازم متابعة ولازم إعداد إيه جيد. قال وفعل وهذا شبيه بما أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهر إلا من اضطرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، وبذلك صف طالوت جيشه من العناصر الضعيفة التي قد تكون سببا في الهزيمة. دول ما ينفعوش ما دام ما عنده الصبر، كيف يقابل الأعداء واحد ما عنده الصبر على شربة مية؟ ده لا يصلح لملاقاة الأعداء، إن ملاقاة الأعداء أمر صعب فمحتاج للرجال. وقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقوص المنافقين في معركة أحد كان فيه خير للمؤمنين. وفي معركة أحد كان عدد المسلمين كام؟ كان عددهم كام؟ 1000. ابن سلول لما لقى كده المعركة ولها فرح رجع ب300 في عز المعركة، احنا في الطريق تخيل، وكان عدد الكفار تقريبا 3000، وفجأة يرجع ب300 المنافقين. امتى هو المنافق كده؟ يجي لك في الوقت الحرج ويسيبك، او الله يجي عند الشدة ويسيبك، لانه منافق ما يعرفش يواجه، ما يعرفش ايه يواجه. فطبعا لما رجعوا ينزل القرآن يقول ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يقول له رجوعهم خير لكم، لان دول لو مشوا معاكم هيفتوا في عدد الجيش نفسه وقوته بكلامهم وتخذيلهم وتثبيتهم زي يوم غزوة تبوك. المنافقين قالوا ايه؟ لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. فهم دي دورهم، دورهم التثبيط والتخذيل، ويبدا يهدك ويظهر لك دايما المشكلات عشان يثبطك ويقلل من عزيمتك ويوهم من قوتك، فده ما ينفعكش. علم عليه واركنه على جنب يا محمود ماشي كده. فرجعهم يوم احد كان مصلحه للمسلمين، لا يرجعوا يغرب، هيقولنا ليه يجوا معنا ليه؟ احنا بننتقش بالعدل ولكن ننصر بالايمان، فاهم كده؟ فاوعى تحزن على متلون فات ابدا، اصل كان ايه ده يغور في داهيه ماشي كده، كان بيعمل يعمل ايه حتى وان كان بيعمل، لكن متلون ومنافق ما ينفع، عمله نكبه وباء وباء، لان لا يقبل الا كان مخلصا لله عز وجل، فعمله اصلا وباء، فده رجوعه خير. علشان كده يا جماعه نقول دايما لا تنغمسوا كثيرا في المشكلات، ما فات ماشي وابدا من جديد، صفحه طويله ما تلتفتش اليها كتير الا للعبره فقط واخذ الدروس، لكن استمر بقى الان في المنهج، ابدا عد اعداد جيد وتوكل على الله عز وجل. خرج يوشع بجيشه متجها الى القريه التي يريد غزوها، فلان من القريه في عصر ذلك اليوم، ومعنى ذلك ان فرصته فتح المدينه ليست قويه. ليه؟ كان يوم جمعه في الوقت العصر، طبعا السبت يوم عباده ممنوع في الجهاد. احنا وصلنا عند المدينه عند بيت المقدس اهو، لو جلسنا بدون قتال الان اعدائنا يعرفوا بينا، ممكن يعدوا العدله تبقى مشكله، يومين هتقعد يومين السبت كله مفيش جهاد ماشي كده، فتبقى مشكله. طب نعمل ايه؟ تعالى نشوف بقى. ومعنى ذلك أن فرصته فتح المدينة ليست قوية، لأن القتال في الليل ليس سهلا بالليل، وقد يكون ذلك اليوم يوم جمعة، وعليه أن يوقف القتال إذا غربت الشمس، لأن دخول الليل يعني دخول يوم السبت، والقتال محرم على بني إسرائيل في يوم السبت، ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحها، وهذا سيعطي أهل القرية فرصة تقوية جيشهم وإصلاح أسوارهم وإعداد المزيد من السلاح. فتوجه يوشع إلى الشمس مخاطبا لها قائلا: إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا ربه وقال: اللهم احبسها علينا، واستجاب الله دعاءه فأخر الغروب حتى تم النصر. جيل عقيدة، جيل جاي من أجل نصر الدين، فلابد أن ينصره الله. يبقى أنت خد قاعدة كده: كل من صدق مع الله لنصرة دينه والله نصره الله، والله نصره الله. أما من تلون أخزاه الله، وإن كسب جولات وجولات، لكن العاقبة للمتقين. قال: إن إيمان يوشع كان عظيما، فهو يوقن بقدرة الله على كل شيء، وهو قادر على إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب، ولا يستعصي مثله على الله. ونحن نعلم يوم أن النهار والليل يحدثان من دوران الأرض حول نفسها، والذي يظهر وعلم ذلك عند الله أن دورة الأرض تبطأت بقدرة الله حتى تأمل الفتح. طب ما تسبعيش أقفي. الله الله. ولم يبح الله الغنائم لأمة من الأمم من قبلنا. كان جميع الأمم قبلنا يا جماعة الغنائم غير مباحة لها. المكاسب بسبب الحروب والجهاد توضع في ساحة بعد القتال، تنزل نار من السماء تحرق، دي علامة قبول الجهاد ده، إن ربنا يقبل عملكم، لكن لا تنتفع بإيه؟ بالغنيمة إلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وده تكريم من الله لهذه الأمة، إن تكريم الله للنبي فيه تكريم للأمة. قال: ولم يبح الله الغنائم لأمة من أمم من قبلنا، فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار من السماء فتأكل الغنائم، إن لم يغل أحد من الجيش شيئا منها، فإن غل من الغنيمة شيء فلا تأكلها. وهذا يعني أن الله غير راض عنهم، عشان كده لما جمعوا الغنائم منزلش النار تأكل. يبقى في حاجة، ربنا غير راضي عننا، يبقى في حد سرق غل من الغنيمة قبل ما نقدمها، وده اللي حصل. وعندما جمعت الغنائم ونزلت النار لم تأكل منها شيئا، فقال يوشع: فيكم غلول. وكشف الغلين بأن بايع من كل قبيلة رجلا، ودي آية أخرى السرق في إيد سيدنا يوشع، ودي آية: فلصقت يده بيد رجل القبيلة التي فيها الغلول. عشان كده نقول دايما يا جماعة ده، طب ده نبي له معجزات، وكذلك أهل الصلاح لهم كرامات. سيدنا عمر وقف على المنبر كما تعلمون في المدينة، وكان في سرية أرسلها عمر، قائدها اسمه سارية في بلاد الشام، وعمر فين؟ في المدينة يوم الجمعة على المنبر، عمر بيخطب عادي جدا، أثناء الخطبة عمر يقطع الخطبة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. تعجب الجالسون عنه، ده سارية في بلاد الشام، عمر بيندهله ازاي؟ ما كانش فيه بقى لا ساتليت ولا تليفون محمول، ها، ولا كاميرات، سبحان الله، ولا في بث مباشر زي اللي انت بتعمله الان يا محمود. نقول ممكن البث المباشر سمع ساريه عنده راح جهاز لابتوب هناك، وعمر خطيب وفي بث مباشر فسمعوا، ما كانش فيه الكلام ده خالص، سبحان الله. ومرت الايام وجات الايام وعادت الساريه منتصره، وقاعد ساريه بيحكي كيف انتصرتم. قال: كان يوم جمعة، وقد أحاط بنا الأعداء من كل جانب، وكان المخرج الوحيد للنصر أن نلتف حول الجبل، فسمعنا صوتا ينادي علينا: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتحصلنا بالجبل فكان النصر بأمر الله. فقالوا: إنه عمر كان على المنبر وقت، فمن الذي نقل صوت عمر إلى سمع سارية؟ إنه الله. آيات يا جماعة يغفل عنها الغافلون. فشوفه النبي في معجزة، كذلك في كرامات للصالحين، ربنا بيأيدهم بنصره. في حاجة اسمها الفراسة، هي نور البصير بقى. عشان كده السلف كما كانوا يرون المعصية، كان ينظر يعرف، انت عارف يقول لك على وشك يبان يندغ اللبان. أيوة اللي بيندغ ده هيخد وشه عمال يندغ فيبان على طول. فهم كان الكذب يبان والنفاق يبان سبحان الله. فكانوا يرون. وذلك قال بعضهم لما كثر ذنوبنا يعني ما استطعنا أن نميز الذنوب كترت قوي يا الله ربنا يسلم. لكن في زمنهم كانت قليلة جدا الذنوب فكان اليذنب معروف ليك على طول معروف كده شكله يا سبحان الله. فطبعا القصص دي بتخلنا ننتبه ونصدق مع الله عز وجل لأن الدنيا جماعة زائلة بما فيها ومن فيها والله العظيم حقيرة لا قيمة لها. ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكفر منها شرب تمام. ولكن جعلنا فيها لهدف وغاية. إن حققنا الهدف والغاية كانت السعادة والفلاح في الدنيا والأخيرة وإلا كان الشقاء في الدنيا والأخيرة والغاية العبودية الحق لله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا ويكون العمل الصالح في الدنيا حتى ننجو يوم القيامة. اللهم أمين. قال وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة من رجلا فلصقت يده بيد رجل القبيلة التي فيها الغلول فبايع أفراد القبيلة التي فيها الغلول فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال الغلول فيكم. عند ذلك جاءوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على شكل رأس بقر. فرد الأد سرين فيه له وقال لك بص محدش واخد باله الله بصير يا سبحانه ده نادي يا مساكين ده نادي قائدكم نادي مشكلة كبيرة جدا. وعايز اقول لك كده ان دايما الاحمق ما يدري فبيقع عليكم السلام. قال عند ذلك جاءوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على شكل رأس بقرة فوضعت مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها. وقد نسخ هذا الحكم في حقنا نسخ هذا الحكم في حقنا فأبيحت لنا الغنائم رحمة من الله بنا وتفضلا علينا. وكان إباحة الغنائم إحدى خصائص هذه الأمة. بكده جماعة وصلنا إلى عنوان آخر قصة يوشع في التوراة. قصة يوشع في التوراة. يقول المصنف يوجد سفر طويل في التوراة باسم سفر يوشع إلا أن لفظة هذا الاسم فيه يوشع ويشوع يشوع ويشوع اسم عبري معناه يهوى خلاص. ويهوى عند اليهود اسم من أسماء الله تعالى. ويذكر كتاب قاموس الكتاب المقدس استخدم مما جاء في التوراة في مواضع عدة أن اسم يشوع في الأصل هو شع أو يهوشع وأن موسى هو الذي دعاه يشوع وأن يشوع هو خليفة موسى وكان أولا خادما له كلفه موسى في حياته بعض المهمات الكبيرة. وتذكر التوراة في السفر المنسوب إلى يشوع أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بكلمة يشوع وتوجد تفصيلات كثيرة لكيفية دخولهم والحروب التي خاضوها بكلمة يشوع والانتصارات التي حققوها. وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من بعض بني إسرائيل وكيف استخرج يوشع الرجال الذين فيهم الغلول وحدد الرجل الذي غل. ولكن المذكور في الحديث أدق مما في التوراة فإن الحديث بين أن يوشع اكتشفه المصافحة على النحو الذي ذكرناه وليس واضحا هذا في التوراة. وبدأ المصنف يعدد الروايات الموجودة في التوراة والكل مجمع على أن الحديث فيه تفصيلات لم تجد في توجد فين في التوراة. ننتهي بقى لعبر الحديث وفوائده حتى نختم هذا اللقاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى غزو أول فائدة غزو يوشع بمن معه من بني إسرائيل يدل على أن القتال كان مفروضا على الأمم من قبلنا وليس خاصا بنا. فقد عاقب الله بني إسرائيل بالتيه 40 سنة عندما أبوا مقاتلة الجبارين فتدلين أن الجهاد كان مفروضا على جميع الأمم من قبلنا. وقد دل على أن جمعا كبيرا من الأنبياء قاتلوا قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير سورة آل عمران 46 بعد المئة الأولى. ودل على فرضه على بني إسرائيل قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. البقرة 46 بعد 200. الفائدة الثانية في الحديث إرشاد لأولي الأمر ألا يكلوا القيام بالمهمات الكبرى للذين شغلت قلوبهم بما يعيقهم عن شغلت قلوبهم بما يعيقهم عن القيام به. أي إنسان عنده علائق ما تحملوش مهام كبرى كما فعل يوشع ونقى الجيش من علائق الدنيا. ثالثا تحتاج قيادة الجيوش إلى خبرة بطبائع النفوس واختيار النوعيات التي يمكنها الصبر في ميدان القتال واستبعاد النوعيات التي قد يؤتى الجيش من قبلها كما فعل يوشع عليه السلام. الفائدة الرابعة في الحديث آيات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على قدرة الله وتأييده رسله وإعاناتهم على ما أنيط به من مهمات. فمن ذلك أن الله حبس الشمس وأطال النهار حتى تمكن المقاتلون من إحراز النصر، وعرف رسوله بالقبيلة التي فيها الغلول والأفراد الذين غلوا على النحو المذكور في الحديث. فإذا الخامسة كانت الغنائم غير مباحة للأمم من قبلنا وخصم الله دون الأمم بأن أحل لنا الغنائم، وده طبعا تكريم لهذه الأمة. سادسا اسم الغلول، فالنار لم تكن تأكل الغنائم إذا ما غل منها، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شملة فاشتعلت عليه في قبره نارا. طبعا الشملة عارف بعضكم كده في البرد يروح يحط بتاع كده صوف حول الرئات سموها إيه كوفية حط اللفحة بس مش الغطرة البتاع اللي تتحط كده وتربطها من البرد حاجة طريقة كده اشتعلت عليه في قبره إيه نارا. إنه لا يجوز الأخذ من الغنائم قبل أن يقسمها الخليفة أو الأمير أو الحاكم. أخبر النبي أن رجلا غل شملة فاشتعلت عليه في قبره نارا، وأن الذي يغل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره. تخيل بقى واحد مثلا سرق جمل، والله يجي يوم القيامة شايله على ظهره شايل جمل، تخيل وذاك تشوفوا عجائب يوم القيامة، والله يا جماعة شوفوا أهل الفساد دول اللي جاي شايل بقر على ظهره واللي جاي شايل جمل واللي جاي شايل عربية كان سال عربية يشيلها على ظهر. سبحان الله يا رب سلم، فاللي انت هتسرقها تشيله على ظهرك. نسأل الله السلام. الفائدة السابعة كان في بني إسرائيل رجال صالحون مجاهدون في سبيل الله يفتح الله عليهم وينصرهم. الفائدة الثامنة على الرغم من تصفية يوشع لجيشه من الذين قد يؤتى من قبلهم، إلا أن الجيش بقي فيه بعض من ضعف إيمانه من ضعف إيمانه وهم الذين غلوا من الغنيمة لسه برضه فيهم ضعفهم لما سرقوا. تاسعا في الحديث تصويب لبعض ما أصاب التوراة من تحريف. بهذا القدر إخوتان نكون قد فرعنا من هذه القصة الطيبة من الفوائد التي ارتبطت بها. إن شاء الله يقدر بقاء وكان لقاء يكون معانا القصة 14 بعنوان قصة نبي الله يونس عليه السلام. فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.